طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم، أخذنا بالدرس الماضي في كتاب منهج السالكين في فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، وعلمنا أن الأصل في النجاسات أنها تغسل مرة واحدة، يكتفى بغسلها مرة واحدة إلا الكلب، ولو الكلب في الإناء فيجب أن يغسل 7 مرات. وأخذنا من الأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، الصحيح قلنا الدم ليس بنجس لعدم دليل الدال على النجاسة، وهكذا الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فالصحيح أنه محرم لكن ليس بنجس. وكذلك أيضا من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كالبغال والحمير والسباع والهر وغيرها. والسباع قال كلها نجسة، وصحيح أنها طاهرة على الأصل الطهارة. قال رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. يعني كذلك من نجاسات الميتات، والميتات جمع ميتة، والميتة ميتة كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، كشاة مثلا سقطت من مكان مرتفع وهي المتردية فتردت حتى ماتت صارت ميتة، وهكذا النطيحة تناطحت بهيمتان فماتت إحداهما فهي ميتة، أو كذلك خنقت، كان حبل في رقبتها فخنقها حتى ماتت صارت ميتة. نعم، على أي يعني هيئة وكيفية ماتت من غير أن تذبح فهي ميتة. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي تضرب بشيء كعرض الرمح فتموت من شدة الضربة، أو بحصى أو شيء من ذلك، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، كذلك ما أكلها السبع فماتت فهي ميتة، إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتوه حيا فذبحتموه وذكيتموه فهو حلال. إذن الميتة نجسة، ودليل النجاسة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير دباغها، دباغ جلود الميتة، حيث ميمونة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها. فالأمر بتطهير جلود الميتة بالدباغ يدل على أنها نجسة، على أنها نجسة. نعم، ويستثنى من الميتة الأجزاء التي لا تحلها الذكاء، التي ليس فيها حياة، مثل القرون والشعر والصوف والريش، هذه طاهرة، هذه الأجزاء من الميتة طاهرة، يجوز الانتفاع بها بعد موت الميتة. ما الدليل على ذلك؟ يسدل بذلك بأن الصوف يجز من الشاة أو الضأن وهي حية وينتفع به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بواقد الليثي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني حكم حكم الميتة. ولما جاز جز هذا الصوف من البهيمة وهي حية ولم يكن حكمه حكم الميتة، علمنا أن هذا الحكم يعني يختلف عن حكم أجزاء الميتة من لحمها وبقية أجزاء اللحم كالأمعاء والكرش وغيرها، فعلم بهذا أنه طاهر، علم بهذا أنه طاهر، فيجوز انتفاع بعظام الميتة. ولهذا كان المسلمون ينتفعون بعظام الفيل، يستخدمونه يصنعون منه المشط ونحو ذلك. قال: إلا ميتة الآدمي، يعني ما يستثنى من الميتات ميتة الآدمي. ميتة الآدمي الإنسان ميتته طاهرة، أما المسلم فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي أثر ابن عباس قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ذكر البخاري معلقا وصح موصولا في خارج البخاري عند الحاكم وغيره. نعم، قال: إلا ميتة الآدمي. وهكذا أيضا بالنسبة للكافر، فالصحيح أن الكافر كذلك طاهر، وقول جمهور أهل العلم أن الكافر طاهر، ويدل على ذلك إباحة الشرع للمسلم أن ينكح الكتابية اليهودية أو النصرانية، ولم يؤمر المسلم على نكاحه الكتابية بزيادة على غسل الجنابة، لم يؤمر بزيادة على غسل الجنابة، مع أنه سيخالط هذه المرأة، ولا شك أنه قد يصيب من عرقها إلى آخر ذلك، ومع ذلك لم يؤمر بزيادة على غسل الجنابة، مما يدل على أن الأصل طهارتها. وأما قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فالمراد بها النجاسة المعنوية، نجاسة الكفر والشرك لا النجاسة الحسية. قال: وما لا نفس له سائلة، يعني كذلك يستثنى من الميتات ما لا نفس له سائلة، الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، المراد بالنفس أي دم، ليس لها دم سائل، إذا قتلت لا يسيل منها الدم، لا يسيل منها الدم، مثل الذباب والعنكبوت والعقرب. طيب، ونحو ذلك من الحشرات، النمل، هذه ليس لها نفس سائلة، فإذا قتلت أو ماتت في الشراب أو في طعام فالأصل أنه طاهر، لأنها طاهرة. ما هو الدليل على طهارتها؟ حديث أبي هريرة في البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. معلوم أن الذباب إذا غمس في الإناء في الشراب، خاصة إذا كان حارا، ستموت، ستموت، ومع ذلك أمرنا بغمسها وإلقائها وشراب شرب الشراب على أنه طاهر، ليس فيه شيء، فيدل هذا على طهارتها، يدل على طهارتها. أما ما له نفس سائلة فإن حكمه أنه نجس. قال والسمك كذلك مما يستثنى الميتات، ميتة السمك. صدت حوتا من السمك ثم أخرجته وربما تحتاج إلى ضربه حتى يموت، كسمك بعض أنواع السمك حين اصطادها الصيادون يضربونها في رأسها حتى تهدأ ثم يضعونها في القارب. طيب هذه ستموت، ستكون ميتة، هل يجوز أكلها؟ الجواب نعم يجوز أكلها، ما تحتاج أن تذكي السمكة حتى تأكلها. نعم ميتة السمك حلال، سواء أمسكته بنفسك أو وجدته في البحر، وجدت سمكة طافية في البحر حلال، وجدتها خارج البحر حلال، فميتة السمك حلال. نعم وهكذا الجراد. أولا السمك يعني يدل كذلك على حله، قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما صيد فيه وطعامه ما ألقاه البحر، طعامه ما ألقاه البحر. وهكذا الجراد، أيضا الجراد ميتته طاهرة حلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر حلتان ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت. إذا وجدت جراد ميت لك أن تأكله، لك أن تأكله فهو حلال وميتته طاهرة. قال لأنها طاهرة. نعم قال أيضا من الميتات ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية. فإن كانت هذه البهيمة ميتتها نجسة فما قطع نجس، وإن كان ميتته طاهرة فما قطع فهو طاهر. فإذا قطع شيء من الشاة وهي حية فهو ميتة، يعتبر ميتة لأن ميتة الشاة محرمة. طيب جاء إنسان وقطع ذيل الشاة، عندها ذيل ما شاء الله مليء بالشحم، يقول نصنع مرق بدل ما نذبح الشاة كلها نأخذ الذيل، ها يقال هذا ميتة، ما يجوز لأن الشاة ميتتها محرمة. وهكذا غيرها من بهيمة الأنعام. أما إذا كانت ميتتها حلال مثل السمك، لو قطع ذيل السمك وهي حية إيش حكم هذا الذيل؟ حلال لأن ميتتها حلال. نعم إلا ما قطع من البهيمة حال تذكيتها، هذا مما استثناء أهل العلم، ما قطع من البهيمة حال تذكيتها فإنه يحل. يعني بعير توحش وندى وما استطاع أن يذكوه إلا بشيء من الصعوبة، هذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا، قطع منه شيء من الأجزاء عند تذكيته، فما قطع منه حال التذكية فهو تبع للتذكية فيكون حلال، فيكون حلال. وهكذا أيضا استثنى أهل العلم دم الغزال وهو المسك، لأن المسك هو قطعة دم تخرج من الغزال وهو حي، يخرج من الغزال وهو حي، ومع ذلك حكم الشرع بطهارته. هذا مما يستثنى أيضا مما قطع من البهيمة وهي حية، مع أن الغزال ميتته محرمة ونجسة لكن هذا استثني. وطيب المسك هو من أطيب الطيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مستثنى. نعم وهذا يقول الشاعر وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني مع كونه دم لكنه طاهر، هذا مما يستثنى. طيب قال رحمه الله، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا أثر ابن عباس. نعم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة: المؤمن لا ينجس. قال: وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. هذا روي مرفوعا من حيث ابن عمر، وأعل بالوقف، وأعل أهل الحفاظ بالوقف، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، وله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع، الذي أحله والذي حرمه عليهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على حل ميتة الجراد والحوت، وكذلك حل الدماء من الدماء الكبد والطحال. الكبد معروف، والطحال قطعة من الدم تكون متصلة بالكرش، هذا أيضا حلال، وإلا الأصل في الدماء أنها محرمة كما مر معنا في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، فاستثني من الدماء الكبد والطحال. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. الحيوانات المأكولة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل وغيرها، هذه أرواثها وأبوالها طاهرة. ما هو الدليل؟ أدل على ذلك أدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابط الغنم، كان في حديث أنس في صحيح مسلم قبل أن يبني المسجد كان يصلي في مرابط الغنم، ولا تخلو هذه المرابط من بول وروث الأغنام. وهكذا أيضا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابط الغنم دون مرابك الإبل في حديث البراء وغيره. وهكذا أيضا في أنس في الصحيحين حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وهكذا أيضا حديث جابر في صحيح مسلم في طواف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، طاف على بعير، ولا شك أنه لا يخلو ذلك من أن يتروث أو يبول في حال طواف. وهكذا أذن لأم سلمة أن تطوف على بعير ولو كان يعني بوله روث ونجس لما أدخله إلى البيت، بيت الحرام، وطاف به. وهكذا أيضا استخدام البقر في الحرث، في حرث الحبوب وزرعها وهي تطأ الحبوب وربما تتروث وتبول، ومع ذلك تستعمل هذه الحبوب وتؤكل وتباع وتشترى، يعني جرى على هذا عمل المسلمين من غير نكير، مما يدل على طهارتها. قال: ومني الآدمي، والقول بنجاستها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه هذا من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول: القول بنجاسة هذا قول محدث، خلاف ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، مني الآدمي طاهر. المني الماء الأبيض الذي يخرج بتدفق ولذة ويعقبه فتور عند الجماع أو عند الاحتلام، هذا المني طاهر. لماذا؟ لأنه يعني أصيح أنه طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، خلقة الإنسان والأنبياء، فلا يمكن أن تكون أصل خلقتهم نجسة. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيب المني ثوبه، فربما فركته عائشة إدلكته بيدها ثم خرج إلى الصلاة وفيه أثر المني، قالت قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لو كان نجس فلا أمر بغسله ولم يكتفى بدلكه وفركه. نعم. أما ما جاء أن كانت تغسله فهذا إذا كان رطب يغسل من باب إزالة القذر، ولا يلزم من إزالة القذر بغسله أن يكون نجسا، فالمخاط يغسل وهو طاهر ليس من نجس. طيب، كذلك النخامة طاهرة ليست وهي تغسل إذا أصابت الثوب وهي ليست بنجسة، فغسل المني حال كونه رطبا هذا من باب التطهير والتنظيف ليس لأجل أنه نجس، فيغسل إذا كان رطب ويفرك إذا كان يابسا. قال طيب، قال مني الآدمي وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرشه من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي، وهو من حديث أبي السمح وهو حديث صحيح. نعم. يقول بول الغلام الصغير، الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني يعتمد على اللبن ما زال يرضع، ولو أكل شيء من الطعام يؤكل يعني شيء قليل غير شهوة، شيء قليل غير شهوة، فهذا إذا كان أكثر اعتماده على اللبن فإن بوله يعني نجس لكن نجاسة مخففة، فيكتفى في تغسيله في تطهيره بالنضح، يكتفى في تطهيره بالنضح يعني يرش بالماء أو ينضح من غير أن يسيل الماء أو يغسل، فإذا نضح ورش اكتفي بهذا في تطهيره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الرضيع وبين بول الجارية أي الأنثى الرضيعة، فأمر بغسل بول الجارية واكتفى بالرش في بول الغلام. في هذا الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا الحديث نص في هذه المسألة فوجب القول به. وأيضا مثل حديث عائشة في الصحيحين، وأيضا حديث أم قيس مثل ما حصل كذلك في الصحيحين حين بال غلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بما فنضحه عليه ولم يغسله. نعم. ومن قال خلاف ذلك فقد خالف الصواب، بعض العلم يقول كلاهما يغسل وبعضهم يقول كلاهما يرش، والصواب التفصيل كما في هذه الأحاديث. وما الحكمة والعلة؟ بعض العلم ذكر كالإمام القيم رحمه الله في كتابه الزاد ذكر يعني بعض الحكم في التفريق بين بول الغلام والجارية، يعني منها أن بول أن الغلام يكثر حمله فيشق تطهير بوله إذا بال لكثرة حمله بخلاف الجارية، ومنها أن الغلام إذا بال فإن بوله ينتشر بخلاف الجارية تبول في محلها فيسهل غسله، لكن بول الغلام ينتشر فيشق غسله فيكتفى بالرش والنضح. ومنها ذكر أن بول الغلام فيه يعني برودة فكان يعني بوله خفيفا النجاسة بخلاف بول الجارية فيه حرارة فكانت نجاسته أكثر، والله أعلم بهذه يعني بالعلة التي لأجلها فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البولين، لكن هذه مما ذكرها أهل العلم، سواء كانت هذه العلة أو الحكمة أو غيرها، فيفرق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية. أما إذا أكل الطعام، إذا صار هذا الغلام يأكل الطعام ويعتمد على الطعام، فحينئذ يجب غسل بوله كغيره من الناس. هذا بالنسبة للبول. أما بالنسبة للغائط فغائطه كغائط غيره، غائطه كغائط غيره، يجب غسله. نعم. قال رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: خولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، حيث رواه أحمد وأبو داود ومختلف في صحته، فهو من طريق من لهيعة عبد الله من لهيعة، وعبد الله من لهيعة يعني ساء حفظه بعد احتراق كتبه. وبعض أهل العلم يصحح حديثه إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ. ومنه من يضعفه مطلقا، ومنه من يضعفه مطلقا. نعم. فمن رأى تصحيح حديثه إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة صح هذا الحديث، ومن رأى تضعيفه مطلقا ضعف الحديث. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله يصححه كما في كتاب الإرواء. وهذا الحديث فيه أن النجاسة إذا أزيل عينها، إذا أزيل عينها طهر المحل، إذا أزيل العين وغسل المحل وبقي شيء يعني من أثر هذه النجاسة مما لم يزال من بقاء لون أو ريح فإنه لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حتى لو قلنا بأن هذا الحديث لا يصح، فإن المشقة تجد بالتيسير. إذا فعل الإنسان ما يستطيع من إزالة النجاسة فغسلها وأزال عينها واجتهد في إزالة أثرها، فأبقي شيء من الأثر يعني اليسير فيعفى عنه، يعفى عنه من باب المشقة تجلب التيسير. ولكن الواجب هو إزالة عين النجاسة، إزالة العين والجرم وغسل المحل، وبهذا يحصل التطهير. طيب، إذا زالت، هنا قال يكفيك الماء. الأصل في إزالة النجاسات هو الماء، الأصل الماء، لكن هل تزول النجاسة بغير الماء من المائعات؟ إنسان مثلا غسل النجاسة، عنده ثوب فيه نجاسة، غسله بخل أو ببنزين أو بغير ذلك، هل يطهر؟ في هذا خلاف، الصحيح أنه يطهر. الصحيح أنه إذا زالت النجاسة طهر، لأن النجاسات إزالاتها من باب التروك وليس من باب المأمورات، وباب التروك لا يشترط فيه النية، والمقصود أن تزول النجاسة بأي شيء، فبأي شيء زالت النجاسة حصلت التطهير. حتى لو زالت بالشمس، لو علق الثوب في الشمس فضربته الشمس حتى زالت النجاسة طهر بذلك. وهكذا أيضا بغيره من المائعات كما سمعنا كالخل وغيره، فزالت النجاسة فإنه يطهر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.